من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا بحمد الله تعالى إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية كما أوضحنا في أول المطلب عبارة عن أن لا يعلم تفصيلا ولا إجمالا بكون المأخوذ منه هو الحرام، إلا أنه يعلم إجمالا بوجود حرام في أموال الجائر. يعني أنا أعلم إجمالا بوجود حرام في أمواله، ولا أعلم تفصيلا أو إجمالا أن هذا الذي أخذته من الحرام، لا بالتفصيل ولا بعلم إجمالي. هنا هل يجوز أن أخذ أم لا يجوز أن أخذ؟ شيخ الأنصاري يقول لهذه الحالة، لهذه الصورة حالتان. الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة، يعني أنا أعلم إجمالا بوجود أموال للجائر، ولكن أموال الجائر أطرافها كثيرة جدا، بحيث لاحظوا يا أخوان ضابطة الشبهة غير المحصورة، تتذكرون في العلم الإجمالي في الحلقة الثالثة وفي الكفاية بعد ما مر معكم، الضابطة ما هي؟ أن أعلم إجمالا بوجود نجس، بوجود حرام في أطراف كثيرة، إلى حد لو أجريت البراءة عن واحد منها لا أعد مفرطا بالمعلوم بالإجمال. لاحظتم يا أخوان ضابطة كثرة الأطراف والشبهة غير المحصورة؟ كثرة الأطراف إلى حد، إلى أنني لو أجريت البراءة عن هذا الطرف لا أعد مفرطا بالمعلوم بالإجمال بسبب كثرتها. لاحظتم؟ كما لو علمت بحرمة قطعة جبن من قطع الجبن اللاكتيكية في إيران، كل إيران في هذا اليوم علمت أن هناك قطعة جبن موجودة، بسبب كثرة الأطراف، بسبب هذه الكثرة الشديدة، أنا إذا وضعت يدي على هذه القطعة وأجريت البراءة عنها أنا لا أكون قد فرطت بالمعلوم بالإجمال، وكأني بسبب الكثرة أطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف. لاحظتم النكتة؟ فحينئذ عندما يتكثر الأطراف بهذه الطريقة أنا أبقى أستطيع أن أرتكب 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 إلى ما حد لا أخشى فيه على المعلوم بالإجمال. واضح يا أخوان؟ هذه فكرة الشبهة غير المحصورة. فيقول الشيخ فحكمها كالصورة الأولى. ليه؟ لأنه حرر وحقق في الأصول أنه في الشبهة غير المحصورة ماذا؟ تجري الأصول المؤمنة، يجوز لك أن تجري الأصول المؤمنة إلى الحد الذي تخشى فيه على المعلوم بالإجمال، هناك تتوقف لأنه تعود وتتعارض الأصول في الأطراف. وكل النكتة مبنية على ماذا يا أخوان؟ على ما مر معكم في الأصول أيضا، على أن نكتة منجزية العلم الإجمالي ما هي؟ تعارض الأصول في الأطراف، تعارض الأصول المؤمنة في الأطراف، هنا بسبب الكثرة لا تتعارض. وعليه ففي الصورة الثانية في حالتها الأولى تجري قاعدة اليد في الشيء المأخوذ من الجائر بلا معارضة، لأنني إما أن أحتمل، لأنني إذن أنا أطمئن بعدم الانطباق وأستطيع أجري الأصل والقاعدة المؤمنة. هذا أتصور واضح بهذا المقدار. واضح أو غير واضح هذا؟ في سؤال؟ فيه شيء؟ شيخ محمد شيخ في شيء؟ ننتقل الآن إلى تفريع وإلحاق ذكره الشيخ بالحالة الأولى. ما هو؟ فيما لو كانت الشبهة محصورة ولكن بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء. وهنا يا أخوان ليش أنا ذكرت أول شيء ضابطة الشبهة المحصورة؟ حتى لا يتوهم المتوهم أن هناك مساوقة بين الخروج عن محل الابتلاء وبين الشبهة غير المحصورة. ليه؟ حتى أقول لكم، عادة في الشبهات غير المحصورة يكون هناك خروج لبعض الأطراف عن محل الابتلاء، هذا واضح بالوجدان واضح، ولكن ليس بالضرورة أن كل موارد الخروج عن محل الابتلاء تكون من موارد الشبهات غير المحصورة، بل يكثر الخروج عن محل الابتلاء في الشبهات المحصورة، ولذلك هما بابان وليسا بباب واحد. نعم يتفق حصولهما عادة في كثير في موارد الشبهات غير المحصورة. يعني أنت الآن بالله عليك مليون قطعة جبن تستطيع أن تأكلها في يوم واحد؟ تستطيع أن تأكلها في شهر واحد؟ أنا في 10 سنوات ما أكل مليون قطعة جبن، ما أحب الجبن، لاحظتم؟ فإذا هما بابان، ولذلك الشيخ ماذا صنع؟ أفرد أول شيء الكلام للحالة الأولى، ثم ألحق بها الشبهة غير المحصورة، الخروج عن محل الابتلاء في الشبهة المحصورة. تمام؟ طيب، لقائل أن يقول مولانا ما دامت الشبهة محصورة، يعني الأصل المؤمن في كل طرف معارض بالأصل المؤمن في بقية الأطراف، ونكتة كثرة الأطراف غير موجودة، أفرض هذا الظالم له 4 أموال، 1 ما أعطاني منه، 2 مال وقف، 3 مال شخصي، 4 مال بعيد، وأنا أعلم بأنه أعطاني من أحد هذه الأموال، هذا أفرض مال حلال، لا 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 أقول ما أعطاني، أنه أنا هذا أعطاني إما مال حلال أما مال وقف أو مال شخصي أو مال حرام بعيد، جيد هكذا، أو دع هذه مثلا غير موجودة، 3 فقط، أنا في هذه الحالة شبهة محصورة. ليش أقول يجوز هنا الأكل والأخذ وكل شيء؟ يقول الشيخ الأنصاري مثالها، أول شيء نقرأ، وكذا إذا كانت الشبهة محصورة بين ما لا يبتلي المكلف به وبين ما من شأنه الابتلاء به. لاحظ عبارة الشيخ دقيقة، ما لا يبتلي مش وما يبتلي، لأنه لا يشترط في المنجزية الابتلاء الفعلي، يشترط في المنجزية كونه في معرض الابتلاء، كونه من شأنه أن يبتلي به. كما إذا علم أن الواحد المردد بين هذه الجائزة وبين أم ولده المعدودة من خواص نسائه مغصوب، إما ما أعطاني إياه ما أعطاني منه مغصوب، أو المغصوب ما هو؟ مال خاص له، أم ولده أعطاني بالأخير جارية، جيد؟ هو أعطاني شيئا، إما هذا مغصوب أو ذاك مغصوب، تمام؟ طيب، الذي يحتاج إلى إجابة؟ أنه ما دامت الشبهة محصورة لماذا تسقط منجزية العلم الإجمالي في المقام؟ يقول الشيخ الأنصاري، وقد حقق هذا المطلب بالتفصيل وين؟ في علم الأصول، أنه العلم الإجمالي يوجب التنجيز بتوفر أركانه وشيء آخر، بكون التكليف المعلوم بالإجمال فعلياً على كل تقدير. ماذا يعني هذا؟ أضرب هذا المثال الواقع. إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الكوبين، وكلا الكوبين أمامه في البيت، جيد؟ فهنا لو فرضنا أن المتنجس هو هذا الكوب، ألا يؤدي إلى تكليف فعلي بغض النظر عن المعارضة؟ ولو فرضنا أن المتنجس هذا الكوب الآخر، يؤدي إلى تكليف فعلي أو لا يؤدي إلى تكليف فعلي؟ يؤدي إلى تكليف فعلي. فرفع اليد عن أي منهما على حدة لا مؤمن عنه عقلا، لأنه في كل واحد منهما ثمة تكليف فعلي. بينما لو علم إجمالا بنجاسة إما سرواله أو سروال ما أدري من ترامب، فماذا نقول؟ نقول لو كان المتنجس في الواقع هو سرواله لأدى إلى تكليف فعلي، أما لو كان المتنجس في الواقع هو سروال ذاك فإنه لا يؤدي إلى تكليف في الواقع. لا معنى لأن أكلف أنا بشيء، وين ترامب، وين أصل أنا يعني. أول شيء أصل إلى المطار، بعد ذلك أصل إلى أمريكا، بعد ذلك أصل إلى البيت الأبيض، بعد ذلك أصل إلى ترامب، وين أصل؟
لا صار تصل
لسروال بعد أيضا. لاحظتم؟ فماذا قالوا؟ قالوا في توجيه ذلك أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي توفر الأركان، مضافا إلى ماذا؟ إلى أن يكون علما بتكليف فعلي على كل تقدير. وإلا لو لم يكن علما بتكليف فعلي على كل تقدير فماذا سنكون؟ وإلا تكون شبهة بدوية بالنسبة للداخل في محل الابتلاء، صح؟ وعلى هذا الأساس ماذا يقول الشيخ الأنصاري هنا في المقام؟ يقول العلم الإجمالي غير منجز، واضح؟
لكن شيخ مثل هذه التصوير ما يجري في كل الصور اللي تجري فيها البراءة؟
لا،
يعني أي صورة تجري فيها البراءة؟ يعني إذا شكيت في نجاسة هنا ابتداء فأنا فعلا أشك أيضا في نجاسة شيء آخر خارج عن محل ابتلاء المقابل لهي يعني أقدر أفرض في جميع.
لا، ما في علم إجمالي، أنت تستطيع أن تفرض، ولكن ما في علم إجمالي حقيقي واقعي. أنت أفرض لي علم إجمالي حقيقي أنك عندك علم فعلي بتكليف يدور بين هذا وذاك، علم بتكليف يدور بين هذا وذاك، وفي هذا فعلي وفي ذاك ليس فعليا. بعبارة أخرى يا إخوان، حتى نعمق الفكرة لعلني أجيب عما في ذهنكم لا عما تكلمتم به بالأخير، المحرك والدافع إلى المنجزية ما هو؟ أليس حكم العقل الذي يؤدي إلى التنجيز والمسؤولية ومشاكل؟ مش حكم العقل. حكم العقل ما متى يحصل حكم العقل؟ عندما يكون هناك تكليف محرك أو من شأنه التحريك، صح أم لا؟ فأنت هذا العلم الإجمالي ليش تحتاط لأجله؟ لأنه يعطيك تكليفا، يعطيك تكليف، وهذا التكليف في أحد الشقين فعلي، في الشق الآخر غير فعلي، صحيح؟ لأنه يعطيك هكذا تكليف بهذه الطريقة بهذا الأسلوب، أنت ماذا؟ أنت تضطر عقلا، لأنك تحتمل أن يكون هذا الأول هو المسؤول عنه، تحتمل أن يكون هذا الثاني هو المسؤول عنه، وكل منهما قابل للتحريك، فأنت لا تستطيع أن تقوم بشيء. أما إذا كان أحدهما قابلا للتحريك والآخر غير قابل للتحريك، فأنت لم يدر عندك الأمر بين محركين، غاية ما في الباب لا تدري أيهما بالتحديد هو المحرك، وإنما دار الأمر عندك بين محرك وغير محرك، فكأنه يدور الأمر في أن هذا مطلوب منك أو غير. هو هذا الذي يقوله الشيخ، لاحظتم؟
تحول لشيء واحد
بالضبط. أما موارد الشبهة البدوية لا تكون كذلك، يمكن أن تفترضها كذلك ولكن هي ليست كذلك في الواقع، واضح؟ لنقرأ يا أخوان ما ذكره الشيخ في العبارة، ثم نذكر تأملين، تأمل لسيد الخوي كإشارة وتأمل لسيد اليزدي. قال: وذلك لما تقرر في الشبهة المحصورة من اشتراط تعلق التكليف فيها بالحرام الواقع، اشتراطه بماذا؟ بكون كل من المشتبهين، بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه منجزا لو فرض كونه المحرم الواقع، يعني أن يكون تكليف فعلي ومنجز لو كان هو المحرم، كما ذكرنا في الكوبين الموجودين أمامي أو الثوبين الموجودين أمامي، لو كان هذا هو النجس لا يجوز لي الصلاة فيه، لو كان هذا هو النجس لا يجوز لي الصلاة فيه، فيدور الأمر عندي بين شيئين لا يجوز الصلاة بأحدهما ولا أستطيع التمييز فأحبط. لا مشروطا بوقت الابتلاء المفروض انتفاؤه في أحدهما في المثال، هذه لا مشروطا إلى أين ترجع؟ تعلق التكليف بكون كل من المشتبهين، بحيث يكون التكليف بالاجتناب منجزا، لا يكون التكليف بالاجتناب عنه مشروطا بوقت الابتلاء المفروض انتفاؤه في أحدهما، واضح؟ واضح إلى أين ترجع؟ أنت الآن سروال ترامب هذا، أليس التكليف فيه مشروطا بالابتلاء وأنا لا أبتلي به عادة؟ واضح هذا؟ المفروض انتفاؤه في أحدهما في المثال، لاحظ النتيجة ما هي؟ فإن التكليف حينئذ، حين ماذا؟ يعني حين إذ كان أحد الفردين خارجا عن محل الابتلاء، وبالتالي مشروطا المنجزية فيه مشروطة بوقت الابتلاء، والآخر لا داخل في محل الابتلاء، غير منجز بالحرام الواقع على أي تقدير. مش بس غير منجز على طول التقدير، النتيجة أنه غير منجز على أي تقدير. ليه؟ لأنني إذا وضعت يدي على أم الولد يحتمل أن تكون هي المغصوبة، فهذا أنا لا ربط لي به، فيكون هذا حلال زلال بلال الموجود بين يدي، وإذا كان هذا فأنا أحتمل أن هذا ولا يعارضه البراءة عن أم الولد، فأجري البراءة عن هذا بلا معارض. تجري قاعدة اليد في هذا الطرف لأنه مشكوك، أنا لا أعلم بانطباق المعلوم بالإجمال عليه، أجري البراءة عنه وتبقى أم الولد، أصلا ما فيها ابتلاء ولا معنى لإجراء البراءة عنها، إجراء البراءة عنها يكون لغوا أصلا، إذا ما في تنجيز وما في تعذير وما في أنا ليش أعذر عن شيء لا أبتلي به، لا لغو لا فائدة فيه، واضح؟ من هنا الشيخ يخرج موارد الخروج عن محل الابتلاء عن باب المنجزية. تمام؟ السيد الخوئي كما مر معكم في الحلقة الثانية والثالثة لا يقبل بهذا، ويقول السيد الخوئي عنده نقاش كبروي، يقول هذا اشتراط الدخول في محل الابتلاء أو اشتراط أن يكون التكليف بالمعلوم بالإجمال فعليا على كل تقدير، هذا لا دليل عليه لا عقلا ولا نقلا. العبرة عقلا في شيء واحد، ما هو هذا الشيء؟ أن يكون ارتكاب كل طرف من الأطراف مقدورا بالقدرة العقلية، وارتكاب سروال ترامب مقدور بالقدرة العقلية. مستحيل عقلا يلزم ارتفاع النقيضين أو اجتماع النقيضين، لا. يقول سيد الخوئي هذا هو المقدار الذي يحركني، حكم العقل. وحكم العقل إنما يقتضي، يقول هي استحيل التكليف بغير المقدور. أرى التكليف الأول مقدور مقدور، التكليف الثاني مقدور مقدور، لسه خارج عن محل الابتلاء داخل عن محل الابتلاء، ما لي شغل. هذا لابد أن تأتي لي بنكتة عقلية حتى تقول لي ليش يكون يشترط أن يكون داخلا في محل الابتلاء. واضح؟
إنما هي النقطة هي أنه المخالفة قطعية ما ممكن أصلا.
هلا هو سيد الخوئي بيقول اصلا انا ليس المحذور هو المخالفه القطعيه، وانما المحذور هو الترخيص القطعي في المخالفه كما ينص السيد الخوئي، حتى هذه يذهب اليها. السيد اليزدي، طبعا سيد الخوئي في المجلد 35 من الموسوعه صفحه 750 اشكاله. السيد اليزدي رحمه الله تعالى عليه يورد قائلا أن لا دليل على كون الابتلاء من شرائط التكليف كالقدرة. يقول ما عندي دليل على أن الدخول في محل الابتلاء أو الابتلاء أو معرضية الابتلاء هو من شرائط التكليف ولا من شرائط الفعلية. ليه؟ لأن حكم العقل بصحة العقاب، لأن التنجز هو حكم العقل بصحة العقاب وعدم صحة العقاب. في منجزية في صحة عقاب، ما في منجزية ما في صحة عقاب. وليس وراء التكليف الواقع أي شيء آخر، أنا في عندي فقط التكليف، أنا عندي هذا التكليف الواقع وهذا التكليف الواقع موجود، ليس وراءه شيء آخر ليكون له فعلية. ولا يوجد هناك مرتبتان للواقع، مرتبة الواقعية ومرتبة الفعلية. الواقع هو الواقع. عندما جعل المولى يحرم الصلاة في النجس أو في المتنجس، خلص هذا التكليف الواقع. هذا يحرم الصلاة في المتنجس إما هنا وإما هنا، لاحظتم؟ ما دامت إما هنا وإما هنا، هناك علم إجمالي منجس. هذه المسألة لابد أن تحرر في الأصول كما ذكر الشيخ هنا، وتوضيح المطلب في محله. نحن يعني شرحنا مطلب الشيخ، ألمحنا إلماحة وألفتنا إلفاتة لبعض الإشكالات على مطلب الشيخ من باب توسعة الأفق وفتح الأفق، وإلا فتحقيق المطلب يستدعي كلاما مفصلا جدا يخرج عن مستوى الكتاب وعن وضعية درس الكتاب تماما. واضح إن شاء الله؟ فإذا القاعدة في الصورة الثانية في حالتها الأولى ماذا تقتضي؟ الحل. وفي الحالة الملحقة بها تقتضي الحل. الحالة الثانية متى تأتي؟ الحالة الثانية تأتي بعد 8 صفحات تقريبا أو 6 صفحات، وإن كانت الشبهة محصورة نعالجها هناك. الآن في الحالة الأولى هناك فروع، مطلب الصناعي هذا الأصول انتهى، الآن هناك فروع. الفرع الأول، هل الأخذ مع كونه جائز مكروه أم لا؟ لم تثبت كراهة الأخذ. واضح؟ الأخذ جائز، ولكن هذا الجواز قد ينسجم مع ماذا؟ مع الكراهة، لأنه الجواز لا يتنافى مع الجواز بمعنى الآخر. نعم؟
مقصود بغير المحصورة.
في غير المحصورة كلامنا عن هذا الذي تكلمنا حوله. تحصن؟ كلامي عن هذا الذي تكلمنا حوله هو غير المحصورة وما ألحق بها. يقول نبحث هذه النقطة، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، على فرض الكراهة هل ترتفع الكراهة أم لا ترتفع الكراهة، وما هو الذي يرفع الكراهة؟ هذا ما نبحث عنه من الآن تقريبا إلى أسبوع. فروع مرتبطة بالحالة الأولى من الصورة الثانية. أما الفرع الأول يقول ثم إنه صرح جماعة بكراهة الأخذ. ما هو دليلهم؟ الدليل الأول، وعن المنتهى الاستدلال له باحتمال الحرمة. شو يعني الاستدلال للكراهة باحتمال الحرمة؟
احتمال الحرمة موجود لكنه مو واصل لدرجة أن يقطع بالحرمة فلا أقل من الكراهة.
المشكلة أن هذا المقدار لا يفي، يعني في الحقيقة الموجود في الكتاب هو صغرى، نحتاج أن نعرف ما هي الكبرى حتى نرى إذا طبقنا الصغرى والكبرى مع بعضهما ينتج ما نريد أو لا ينتج ما نريد. الكبرى التي يمكن أن تكون مفروضة في المقام هو حكم العقل برجحان الاحتياط، صح؟ ما في كبرى غيرها، حكم العقل برجحان الاحتياط. طيب، احتمال الحرمة ضمه إلى حكم العقل برجحان الاحتياط، هل يؤدي إلى الكراهة؟ لا، لا يؤدي إلى الكراهة. وإلا لو أدى هذا إلى الكراهة ما الفرق بين هذا المورد وكل موارد الشبهات البدوية احتمالات الحرمة؟ كلها مكروهة، لا أحد يفتي بالكراهة. لابد أن يحمل كلام العلامة على أحد محملين. المحول الأول، الحرمة الأعم من الشرعية والعقلية. الاحتمال الثاني وهو الأقوى، أن يكون المراد باحتمال الحرمة قوة الاحتمال. ليش؟ وهذا واضح في المقام. ليش واضح في المقام؟ لأن هذا المأخوذ مأخوذ من ظالم، وهذه القوة تنشأ من كونه ظالما غير متورع عن المحارم، غير متحرز عن المحارم. لأنه ظالم غير متحرز عن المحارم تكون هذه الشبهة التحريمية فيها مزية عن بقية الشبهات التحريمية. يمكن حينئذ أن تقول هذا الاحتمال القوي ضم له رجحان الاحتياط ينتج الكراهة. أما الاحتمال المعمول للحرمة لو ضممت له رجحان الاحتياط ينتج استحباب الاحتياط، لا ينتج كراهة الفعل، صح أم لا؟ لاحظتم؟ هذا التوجيه الذي يمكن أن يذكر لتقوية فكرة العلامة، وإلا هي إنصافا غير واضحة، لولا هذه التقوية غير واضحة. مضافا أكتفي بهذا لأنه هذا يرد عليه إشكال آخر، ولكن لا نريد أن نشوش الفكر. الوجه الثاني الذي ذكر، وبمثل قولهم عليهم السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا يريبك فدعه، دل الخبر على الجواز فنجمع بينها بالكراهة. الثالث، من ترك الشبهات نجا من المحرمات. هذه شبهة اتركها لكي تنجو من المحرم، ولكن انصافا هذا الثاني والثالث لا يدلان على الكراهة، إنما يدلان على حسن الاحتياط. نعم، لا يدلان على الكراهة. وين الكراهة؟ وين المبغوضية؟ كراهة ما مفروض شيخ محمد يكون فيها حزازة، شمت حزازة، رائحة حزازة، ربط بالحق، ما في شيء، ما شاهدنا شيئا. واضح؟ الوجه الرابع وربما يزاد على ذلك. لاحظ هذا الوجه، هذا وجه تلفيقي إذا صح التعبير، بأن أخذ المال منهم يوجب محبتهم، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، ويترتب عليه من المفاسد ما لا يخفى. بيان هذا الوجه يقول: أخذ المال من الظالم يترتب عليه أثران، الأول محبة الظالم، الثاني مفاسد لا تخفى. وأما محبة الظالم فترتبها لأن القلوب مجبولة على حب من أعطاها، من جاد ساد، حتى ساد وتربع على القلوب على عرش القلب جاد بعد، صحيح؟ والثاني من الواضح أنه هناك مفاسد كثيرة تترتب على الأخذ من الظالم، صح؟ ترويج له، التردد إليه، تقويته، إذا أنا أخذته هو أخذ وأنت أخذته، يعني تقوية شوكته، هذا. وهذا ماذا يفيد؟ الكراهة، وهذه كراهة شرعية، لأنه مثلا محبتهم مبغوضة وتلك المفاسد مبغوضة، تمام؟ ولكن يا أخوان ما رأيكم بهذا الاستدلال؟ تام غير تام، ماذا ترون؟ استحسان. نعم؟
استحسان.
شيخ محمد، النكتة يا أخوان هي هذه اللي عبرتم عنها بالاستحسان، بين عنواني المحبة والكراهة ما في تساوي، حتى تقول لي من أحب، بين عنواني عفوا الأخذ، أخذ المال والمحبة ما في تساوي، حتى تقول لي من أخذ أحب والحب مكروه فالأخذ مكروه. شاك بدي أقول يا مولانا بالوجدان، الأخذ قد يتلاءم مع البغض، بين عنواني الأخذ والمحبة عموم وخصوص من واجه، قد يجتمعان في من يكون من أعوان الجماعة، يأخذ ويحب، وقد يأخذ ويبغض، وقد يحب ولا يأخذ، صح؟ قد يأخذ ولا يحب، ويحب ولا يأخذ، وقد يأخذ ويحب، فعموم من واجه، وبالتالي لا يوجد وجه للاستدلال بإحداهما على الأخرى، صحيح؟ وأما بالنسبة لتلك المفاسد فأيضا من غير الواضح أنه هناك مساوقة بين ترتب كل تلك المفاسد وبين الأخذ. قد أخذ أنا من الظالم بطريقة لا أقوي شوكته ولا ولا ولا، أقول له هذا رقم الشباب ضعها، وحتى لا أتكلم معه، أجعل طفل صغير يتكلم معه، أو أتكلم معه في كل سنة مرة، لأنه مثلا مدة الكارت تنتهي، أنا في كل سنة أتكلم معه. لاحظتم؟ وين المانع؟ وين المحذور؟ ما في أي مانع.
بل يمكن أصلاً أن ترد على عناوين أخرى واستنقاذ أموال المؤمنين إلى آخره.
بغض النظر عن ذلك، أيضاً مما يزاد من الأدلة على الكراهة ما ورد في الخبر الصحيح عن زرارة: إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابه من دينه مثله.
إلا أصابوا
من دينه مثله، يعني أنت تأخذ يروح من دينك، تأخذ يروح من دينك، تأخذ أخي تبقى بلدين، تبني الدنيا على حساب الدين، هذا واضح أنه دال على المبغوضية والكراهة والحزازة في الأخذ وما شاكل ذلك. طيب، هل الاستدلال تام؟
الرواية المفروض تتكلم عن من هاي الرواية خاصة، مو مثل عنوان مسألتنا العام هي تكون أخص من المبدأ.
هذه الرواية أولا يحتمل بشدة نظرها إلى باب معونة الظالمين. هذا إذا تقرأ الرواية بتمامها، إذا تطلعوا الرواية بتمامها تشوفوها. يحتمل
مرت علينا،
نعم، عوان الظلمة. يحتمل بشدة أن تكون ناظرة إلى خصوص عوان الظالمين. نحن ما نتكلم عن عوان الظالمين، شخص ما إلى ربط لا بمعونة ولا مساعدة ولا جوة، ولكن فقط يقوم بهذا الفعل البسيط أنه يأخذ. هذا الأخذ ما في ربط بينه وبين تلك العناوين حينئذ. طلعت معكم الرواية؟ فإذا إلى الآن ما تمت دلالة واحدة من الروايات. الرواية الأخيرة ما عن الإمام الكاظمي عليه السلام من قوله: لولا أني أرى من أزوجه بها من عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا. طبعا هذه الرواية وردت بعدما أعطاه الرشيد خلعا وبدرتين من دنانير. أجاب الإمام بهذا الجواب. بيان الاستدلال بها يحتاج إلى توجيه، إلى تبيين، والمناقشة فيها في مجال لمناقشة الاستدلال. وجدتم تلك الرواية شيخ علي؟ ايه تفضل.
سألت أنا بصير سألت أبا جعفر عن أعمالهم فقال لي: يا أبا محمد، لا ولا مدة ثقل أن أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصاب من دينه مثلهم، أو قال حتى يصيب من دينه مثله. من
ابن أبي نعم صدرها ماذا كان عن أعمالهم؟ أعمالهم لا ربط له بالأخذ منهم، أعمالهم يعني معونة، هذا تقريبا واضح. أما الخبر المروي عن الإمام الكاظم عليه السلام ففيه تفصيل في كلام طويل الذيل ومهم في بعض الأفكار الصناعية اللطيفة التي تتطبق على البحث الاستظهاري. نتوقف عنده هنا، غدا إن شاء الله نبين هذا ونبين الوجه الأول لارتفاع الكراهة غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، أيضا احتياطا حضروا في الصفحة 171 إلى قوله نعم، حضروا إلى هناك، قد نستطيع الوصول إلى هناك بحيث يوم الأربعاء إن شاء الله نتم. الحمد لله رب العالمين.